بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المسألة السابعة: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي لا إلى العورة منه ولا إلى غير العورة من غير حاجة شرعية، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية وعزاه النووي للجمهور كما سيأتي في كلامه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أم سلمة عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ وهو حديث ضعيف فيه نبهان مولى أم سلمة ومجهول. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لها النظر إلى ما عدا العورة، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية وهو مذهب الحنفية وهو قول بعض المالكية. وقال بعضهم: يجوز له النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات المحارم. على خلاف في تلك المسألة كما تقدمت، وهو قول بعض المالكية وهو رواية عن أحمد بقوله: يباح له النظر منه إلى ما يظهر غالبا. والرجل يظهر منه غالبا، يعني الساق والقدم، الصدر، الظهر، يعني الرأس، يعني فيه إشارة إلى القول الأول إلى غير العورة، لأنهم يرون العورة ما بين السرة إلى الركبة من الرجل. وعن أحمد رواية، أو يكون قول قريب من ذاك القول، وعن أحمد رواية بكراهة النظر إلى وجهه وبدنه وقدمه، أي جميع ذلك لا تنظر. واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف لعموم الآية: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل أحاديث، فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد، وقد أجيب عنه بأنها كانت صغيرة، ورد ذلك الحافظ في الفتح بأن وفد الحبشة كان متأخرا وعائشة في السادسة عشرة من عمرها. وبوب البخاري في صحيح باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. ومن حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. ومنها حديث أن الفاضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفاضل ولم ينهى المرأة عن ذلك. وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتسارع الفتنة إليها أكثر. واستدل القائلون بجواز النظر من حيث النظر بأن النساء لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. وقد رجح النووي رحمه الله القول بالمنع، وأجاب عن حديث عائشة بجوابين: قال أقواهما أنها ليست فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى اختيار هذا القول كما في مجموع الفتاوى. والجواب الثاني أن ذلك قبل التحريم، وأن عائشة كانت صغيرة وقد تقدم ما فيه. وأجاب الصنعاني رحمه الله بأن الحديث يستفاد منه جواز النظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم. هذا أحسن جواب الصنعاني، أحسن من الجوابين السابقين. إذا نظرت إلى اللعب ستنظر إليهم ولا بد، فمعنى النظر جملة دون تفصيل, دون تفصيل, دون النظر إلى شخص بعينه, استفصال وجهه كما تخرج في الطرقات لحاجتها فتمر على الرجال فتراهم دون أن تغرق النظر أو تحد النظر في استفصال الوجوه والهيئة وغيرها. كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات. وأجاب النووي عن حديث فاطمة بنت قيس فقال رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم: قد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها, وهذا قول ضعيف, بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها, لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, ولأن الفتنة مشتركة, وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة, فذكر الحديث المتقدم. قال: أما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها. وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة. وأما حديث الفض فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصرف وجه الفض عن أن يصرف وجه المرأة أيضا, وفعله ذلك يدل على أنه لا يجوز لكل واحد منهم النظر إلى الآخر, وإلا فلماذا صرفه؟ والله أعلم. تنبيه: نظر المرأة إلى عورة الرجل الأجنبي محرم بالإجماع, قاله ابن القطان, يعني لم يختلفوا أن النظر للعورة محرم بالإجماع, اختلفوا فيما زاد على عورة الرجل. المسألة الثامنة: عورة الرجل من الرجل وعورة المرأة من المرأة. قال: عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل, وقد ذكرنا الخلاف في عورة الرجل في شروط الصلاة. هذا القول المشهور عند أصحاب المذاهب الأربعة: عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل. وقد وجد قول في مذهب الشافعي وأحمد على أنها عورتها من المرأة أن تخفي ما لا يظهر غالبا, كعورتها عند المحارم, كعورتها من محارمها. لأن الله عز وجل قرن النساء المؤمنات بالمحارم في قوله تعالى: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن, بعد أن ذكر المحارم ذكر النساء المؤمنات أو نسائهن, فدل على أنها تظهر أمام النساء ما تظهر أمام محارمها. فهذا أقرب من أن يقال كعورة الرجل فقط من الرجل, فلا يجوز لها أن تظهر بطنها وظهرها بدون حاجة, إلا أنها في ظهورها أمام المرأة أخف, المرأة إظهار هذه الأمور عند المرأة أخف من إظهارها عند محارمها وعند الرجال. فأقل أحوال أن تكون عورة مخففة عليها سترها أمام النساء, لأنه لم يرد من الأدلة إظهار شيء من ذلك أمام النساء, إظهار بطنها أو ظهرها أو فخذيها ركبتيها, فهذه الأمور ما تظهر إلا للحاجة عند النساء أيضا. فهذا أقرب, الله أعلم. قال: مسألة التاسعة: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر. يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بلا خلاف, ويجوز له عند عامتهم النظر إلى الفرج أيضا, إلا أنه كرهه جماعة من الحنابلة والشافعية, وقال بعض الشافعية لا يجوز. وما ورد من أدلة نعم سيأتي. وقد جاءت أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء بل بعضها موضوع. والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة. وقول المالكية والحنفية والأشهر عند الحنابلة وبعض الشافعية لحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي مرفوعا احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل والمرأة من النساء من إناء واحد. تنبيه ويجوز أيضا للسيد أن ينظر لجميع بدن أمته والعكس. المسألة العاشرة إذا زوج السيد أمته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن زوج أمته حرم عليه الاستمتاع والنظر منها إلى ما بين السرة والركبة، لأن عمرو شعيب روى عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده ووجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة. وقد جاءت رواية أخرى يعني بالتنصيص على الأمة، تزوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها، فدل على أنه قصد في هذا الحديث الأمة. أما العبد فهو ليس موضع للنظر والاستمتاع وغيره. قال رواه أبو داود مفهومه إباحة النظر إلى ما عداه، وأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف، فإنها قد صارت مباحة للزوج ولا تحل المرأة لرجلين، صارت حلالا لزوجها فهذا لا اختلاف فيه أنه ما يستمتع بها ولا حتى بالتقبيل ولا بالمباشرة. ولا تحل المرأة لرجلين، فإن وطئها لزمه الإثم والتعزيز والتعزير، وإن ولدت فقال أحمد لا يلحقه الولد لأنها فراش لغيره فلم يلحقه ولدها كالأجنبية. نعم، إذا طلقها فتعتد من مطلقة وترجع أمة له، يباح له منها ما كان يباح له من قبل. قالوا التعزير للشبهة، شبهة الملك هو مالكها فدروا عن الحد بالشبهة، أما إذا كان يعلم التحريم فنعم يقام عليه الحد. نعم، الولد إذا طالب به الزوج يقول هو ولدي، فالولد للفراش. الولد للفراش للزوج الذي، أما إذا كان ولده ما يكون عبد له، خلاص ابن أمته ولده ابن أمته. إذا كان الزوج طالب به يقول هذا ولدي فهو أحق به، الولد للفراش لكنه عبد ينسب إلى الزوج وهو عبد للسيد. وأما إذا لم يطالب به يعني ما نازع واعترف أنه للسيد، اعترف أنه لسيده فينسب إلى سيده، يكون قول أحمد لا يلحق الولد فيما إذا نازعه صاحب الفراش. قال المسألة الحادي عشر النظر إلى العجوز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والعجوز لا التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا، لقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء؟ قال المسعود وليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب والرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر. ابن عباس إسناده صحيح وابن مسعود أثر ابن عمر في ابن لهيعة وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وابي الشعثاء وابراهيم النخعي والحسن وقتاده والزهري والاوزاعي وغيرهم. وقال ابو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير غير متبرجات من زينه يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب ان يرى ما عليها من الزينه, لان لا يجوز ان تضع من اجل اظهار الزينه غير حالك ومنهن غير متبرجات بزينة. يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. وقول أن يستعففن خير لهن, أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير أفضل لهن وأفضل لهن والله سميع عليم. قلت أضاف بعضهم جواز وضع الخمار ورجحها ابن القطان المعنى الذي تخمر عليه رأسه تخمره تخمر رأسها به. تنبيه ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشوهاء التي لا تشتهى, قبيحة امرأة قبيحة ما يشتهي أحد. وهذا القول ليس عليه دليل, ليس عليه دليل بالتنكير. وهذا القول ليس عليه دليل, والله عز وجل يقول, والله عز وجل قال اللاتي لا يرجون نكاحا والشوهاء ليست كذلك. ليست عندنا ليس يصلح على تقدير ليس الأمر فيها كذلك, والشوهاء ليس كذلك أي ليس الأمر فيها كذلك, لكن لسنا بحاجة للتقدير. والشوهاء قال والشوهاء ليست كذلك, ولعل الشوهاء يفتن بها بعض الناس, وكما قيل لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.